أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أنه إذا علم رضا المالك في التصرف في ماله ولكنه لم يبرز رضاه، هل يكفي العلم برضاه الباطني أم لا؟ قد يقال بأن رواية الأسدي تدل على لزوم إحراز إذن المالك، فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. السيد الخوئي ناقش في هذه الرواية بمناقشة سندية فقال إن المشايخ الأربعة الذين روى عنهم الصدوق كلهم ممن لم يثبت وثاقتهم، وتردد صدوقي لهم لا يدل على توثيقهم، لأن التردد قد يسر بالنسبة إلى غير العادل. لكن كلامه غير متجه، لأنه لا يحتمل في حق أربعة أشخاص من مشايخ الصدوق أن يكونوا كلهم غير ثقات، ولا أقل من أنه يحصل الوثوق بصدقهم، فلا ينبغي الإشكال في سند الرواية بهذه الناحية. وأما الأسدي محمد بن جعفر الأسدي فهو ممن وثقه الشيخ في كتاب الغيبة، حيث قال جماعة ثقات يرد عليهم التوقيعات، منهم محمد بن جعفر الأسدي، فالرواية تامة السند. لكن الجواب عن هذه الرواية، أولا الإذن في التصرف التكويني في مال الغير عند ارتكاز العقلاء طريق محض وليس له موضوعية. فترون أن العقلاء إذا علموا بالرضا الباطني للمالك لا يقبحون من يتصرف في مال هذا المالك، وإنما يقبحون تصرف من لا يحرز الرضا الباطني. فيكفي في مرتكز العقلاء في جواز التصرف في مال الغير رضاه الباطني والعلم بذلك، فيكون هذا المرتكز العقلائي قرينة على حمل الإذن في الرواية على الطريقية المحضة. مضافا إلى أن هذا هو مقتضى الجمع العرفي بينه وبين موثقة سماعه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، فالإنصاف كفاية الرضا الباطني. الرضا الإذن بما هو إذن نسبته مع الرضا نسبة العموم من وجه، فقد يكون إذن ولا يوجد رضا باطني، كما لو أذن حياء استحياء، وقد يكون رضا باطني ولا يكون إذن، وقد يجتمع الإذن والرضا. ولكن الظاهر الانصرافي من الإذن إذ هو الإذ الظاهر في نشوئه عن الرضا الباطني. فلو أذن المالك في التصرف في ماله وعلمنا بأن إذنه لا ينشأ عن رضاه الباطني فلا يجوز لنا التصرف في ماله حسب ارتكاز العقلاء. والظاهر العرفي من الإذن في أنه ليس له موضوعية، وكذا لأجل قوله في موثقة سماعة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. نعم، إذا شككنا في أن هذا الإذن هل هو ناشن عن رضاه الباطني أم لا، فظهور الإذن حجة في كشفه عن الرضا الباطني. ولو كان إذنه ناشئا عن الاستحياء، لأننا ذكرنا أن الاستحياء قد يكون منشأ لصدور الإذن الصوري، هذا لا يكفي. وهذا هو المراد من قولهم المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا. وأما إذا كان الاستحياء سببا لتحقق الرضا الباطني من المالك، مثلا ضيف طرق باب أحد في منتصف الليل، صاحب البيت وإن كان يتعجب ولو كان ما يستحي يقول للضيف خب هذا ليس وقت جيء إلى بيت أحد، ولكنه يستحي فيفتح الباب ويدعوه إلى الدخول في البيت، لكن استحياؤه صار سببا في أن يتحقق منه الرضا الباطني، لا أن استحياؤه صار سببا لإبرازه للرضا من دون رضا منه. ولأجل ذلك نحن نقول الإذن إذا كان ظاهرا في نشوئه عن الرضا الباطني فهو كاف ولو صدر الإذن عن استحياء. الجمع العرفي يوجب حمل الإذن على الطريقية المحضة. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك خطابان أحدهما يعتبر طيب النفس الذي هو واقع، الواقع الذي يحكي عنه الإذن، وفي خطاب آخر اعتبر الإذن، فالعرف يجمع بينهما بحمل الإذن على كونه طريقا إلى ذلك الموضوع. كما لو ورد في خطاب مثلا أن المريض لا يصوم، وورد في خطاب آخر أن من يخاف من الضرر لا يصوم، في الخطاب الأول قال المريض يعني من يضر به الصوم فلا يصوم، الخطاب الثاني يقول من يخاف من الضرر لا يصوم. العرف كيف يجمع بينهما؟ يحمل الخطاب الثاني على كون الخوف طريقا محضا إلى إحراز الضرر والمرض. فهنا أيضا كذلك مضافا إلى ما ذكرنا من أن المرتكز العقلائي حتى لو لم يكن خطاب آخر حينما يسمع قوله عليه السلام لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه، يحمله على كونه مجرد طريق محض إلى واقع الرضا، لأن هذا هو المرتكز في أذهان العقلاء. العقلاء إذا علموا وأحرزوا رضا المالك يكتفون بذلك ولا يقبحون من يتصرف في ماله. نعم، كل هذا في التصرفات التكوينية. أما في التصرفات الاعتبارية كبيع مال أحدين فنفوذه وخروجه عن الفضولية يحتاج إلى إبراز الإذن من المالك، فمجرد رضاه الباطني لا يخرج بيع الآخرين لماله عن الفضولية. المخرج لبيع الآخرين لمال الإنسان عن الفضولية إنما هو إذن المالك وليس إلا، لأنه ليس هنا مرتكز وخلائي في أن يكتفوا بالرضا الباطني، وظاهر قوله أوفوا بالعقود أنه أوفوا بعقودكم، فلا بد أن يكون الخطاب متوجها إلى من صدر منه العقد، ولا يشمل ما لو لم يصدر أي عقد من المالك وإنما صدر عقد من شخص آخر ولكن كان للمالك رضا باطني بذلك. والعقلاء أيضا كذلك، مثلا إذا زوج في باب الزواج، يقول إذا زوج أبو الإنسان زوجه ابنية، راح خطب ابنية لولده، ووالد البنت قبل، والبنت أيضا كذلك قبلت الزواج، فهذا أبو الولد رأسا أنشأ عقد النكاح. طبعا الولد لحد الآن راضي، يعني لو قالوا له خطب أبوك ابنة فلان وزوجها من، يفرح، لكنه لم يجد شيئا. بعد عدة أيام تعرف على عائلة أفرض ثرية محترمة، فعرف أن لهم ابنية، فتغير اتجاهه، فأخبره والده لما طرح الفكرة على والده، بويا أنا شفت بعض المحترمين وعدهم ابنية وأنا أحب أن أتزوج بهاي الابنية. يقول له أبوه، بويا أنا قبل أيام رحت إلى بيت فلان قرائبنا وحكيت وياهم وصار عقد النكاح بعد، هل العقلاء ماذا يقولون؟ هل يقولون لهذا الولد لأجل أنك كنت راضيا برضا باطني بذاك الزواج فتحقق الزواج ولا يحل لك التراجع؟ لا يقبل العرف ذلك. العرف يقول لا. لحد الآن هل أمضى هذا الولد النكاح الفضولي الأول؟ فلا. الآن علم بذلك، وحينما علم بذلك تغير اتجاهه، لأنه تعرف قبل ساعة على عائلة أخرى فهو يريد الزواج من ابنتهم، ولا أحد يلزمه بزواج له بتزويج له أو بتزويج الأخ الأكبر أو بتزويج أي شخص آخر. المسألة السادسة، مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب. إذا شك الإنسان في رضا المالك فتارة تكون الحالة السابقة رضا المالك، وأخرى تكون الحالة السابقة عدم رضا المالك، ولا ثالثة. إن كانت الحالة السابقة عدم رضا المالك فيجري استصحاب عدم رضاه. إن كانت الحالة السابقة رضا المالك فهنا يوجد فرضان. الأول، الفرض الأول أن هذا المالك تعلق رضاه بكل تصرف يصدر من هذا المكلف، ولكن يحتمل أنه لأجل حالات طارئة تغير نظره. مثلا هذا كان صديقه وكان مالك البيت يرضى، وكان مالك البستان أفرض يرضى بأن يدخل هذا في بستانه أي زمان يريد، ولكن صار بينهما حكي شوي، صار عركة بيناتهم. فهذا المكلف يقول ما أدري هل بقي رضا المالك أم لا، يستصحب بقاء رضاه. والفرض الثاني أن يشك المكلف هل رضا المالك كان مقيدا بزمان أو بفعل خاص، هو كان راضيا أن يذهب هذا المؤمن إلى بستانه في يوم الجمعة الماضي، أما أنه كان راضيا لأكثر من ذلك أن يذهب إلى بستانه كل يوم أو كل أسبوع، مو معلوم من الأول مشكوك، فيكون الشك في سعة الرضا وضيقه. هنا يؤخذ بالقدر المتأكد فيقال هذا المالك كان راضيا بذهاب هذا المكلف إلى بستانه في ذلك اليوم المعين، ويشك في رضاه من الأول بذهاب هذا المكلف إلى بستانه في دفعات أخرى، فيستصحب عدم رضاه الزائد، يستصحب عدم رضاه الزائد، فينفى بذلك موضوع جواز التصرف، ويدخل في عموم قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. فإلى الآن ذكرنا صورتين، صورة كون الحالة السابقة عدم الرضا، وصورة كون الحالة السابقة الرضا، وقلنا بأنه تحتاج الصورة الثانية إلى تدقيق في أنه هل كان الرضا دائرا بين الأقل والأكثر، لأن الرضا انحلالي، الرضا بهذا التصرف، الرضا بذاك التصرف، فإذا رجع إلى الأقل والأكثر فيشك في الرضا الزائد، فيستصعب عدم الرضا الزائد، فيدخل تلحق هذه الصورة الثانية إلى الصورة الأولى إذا كان شكا في الرضا بالتصرف الزائد. وقد يتصور وإن كان هذه الصورة الثالثة صورة نادرة توارد حالتين، هذا المالك طرأ عليه حالتان متضادتان، فد مرة هو ما أدري مزاجه كلش زين، يقول ليش ما تروح إلى ذاك بستاننا، ليش ما أدري شنو، فد يوم يصير مزاجه عصبي يقول لي يروح إلى بستاني مثلا يصير كذا، وما يدرى يعني ما ينعرف أن هذا في أي زمان كان راضيا وفي أي زمان ما كان راضي، فصار توارد حالتين. هنا يتعارض استصحاب بقاء الرضا واستصحاب بقاء عدم الرضا كما في سائر موارد توارد الحالتين. فقد يقال بأنه حينئذ تصير شبهة مصداقية لغصب مال الغير، لأن الغصب ما هو؟ التصرف في مال الغير بدون إذنه، وهذا مشكوك أنه هل هو تصرف في مال الغير بدون إذنه أم تصرف في مال الغير بإذنه. فقط تتصور أنه تجري هنا قاعدة الحل، لأن الشك في حلية هذا التصرف وحرمته. الشبهة المصداقية لحرمة القصد هل تختلف عن الشبهة المصداقية لحرمة الغنى أو الشبهة المصداقية لأي حرام آخر؟ كيف أنتم في الشبهة المصداقية لبقية المحرمات رجعتم إلى أصالة الحل، هنا تمنعون الناس من الرجوع إلى أصالة الحل؟ ليش؟ أدري. إذا شخص مثلا قال المولى قال لا تكرم العلماء إلا العدول منهم، فهذا العالم طرأ عليه حالتان، كان عادلا في يوم وفاسقا في يوم آخر، ولا نعرف هل كان فاسقا أولا ثم صار عادلا أو بالعكس، فصار توارد حالتين في العدالة والفسق، فتصير شبهة مصداقية لخطاب تحريم إكرام غير العدول من العلماء. فإذا صار شبهة مصداقية له، ألا ترجعون إلى أصالة الحيل؟ نعم، لو بنيتم على مبنى المحقق النائني اللي يسمى بالقاعدة المرزائية، أنه إذا كان هناك عام تحريمي وولد عليه مخصص ترخيصي موضوعه عنوان وجودي، مثلا المولى قال لا تدخل علي أحدا إلا من كان من جيراني، العام تحريمي والمخصص ترخيصي، وانصب وتعلق هذا المخصص الترخيصي بعنوان وجودي. هنا المحقق النائني يقول إذا شك في فرد أنه هل هو من جيران المولى أم لا، لا يجوز إدخاله في دار المولى. لماذا؟ لأن الشبهة المصداقية لهذا العام الإلزامي لا يجوز الرجوع فيها إلى أصالة الحل، بل لا بد من العمل فيها بالعموم. لكن كما ذكر السيد الخوي أن هذه القاعدة غير ثابتة، لم تثبت لنا بوجه تمامية هذه القاعدة التي أسسها المحقق النائني. فإذا قد يقال بأنه إذا توارد حالتان في حق مالك كان راضيا بتصرفنا في زمان وغير راض بتصرفنا في زمان آخر، وتوارد حالتان لا نعرف المتقدم والمتأخر منهما، فيتعارض استصحاب بقاء الرضا مع استصحاب عدم الرضا، فتصير شبهة مصداقية لعموم حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، فتجري أصالة الحيل. إلا أنه لا يبعد أن يقال لأن هنا أصل ظاهري عقلائي، العقلاء ما لم يحرزوا رضا المالك لا يرخصون في التصرف في ماله من دون حاجة إلى الاستصحاب. هذا حكم ظاهري من العقلاء وليس متأثرا من الأصل الشرعي من استصحاب أو غيره، حتى تقول بأنه إذا سقط الاستصحاب بالمعارضة فنبقى شاكين في حرمة التصرف في مال هذا المكلف، نبقى شاكين في التصرف في مال هذا المالك، فتجري أصالة البراءة والحل. لا، هنا توجد أصل يوجد أصل ظاهري وقلائي. العقلاء يرون حرمة التصرف ظاهرا في مال المالك إلا مع إحراز رضاه، وهذا هو الظاهر. ولأجل ذلك نلتزم لأنه في هذه الصورة الثالثة، صورة توارد الحالتين، الوقلاء لا يجوزون التصرف في مال الغير ما لم يحرز رضاه. وهذا نظير ما ذكره السيد الخوئي في بحث الخمس في الكنز، إذا وجد مال لا يدرى لمسلم أم لكافر هل يجوز الاستيلاء عليه بالقهر والغلبة؟ لأن مال الكافر ليس محترما. هل استصحاب؟ يقول هذا ليس بمسلم، هذا المالك مالك هذا المال ليس بمسلم. السيد يقول لا، باستصحاب عدم الإسلام لا يحق لنا التصرف في مال هذا المشكوك الإسلام، لأن التصرف في مال الغير ظلم وعدوان ما لم يحرز المسوغ له، فلا بد من إحراز ترخيص الشارع في التصرف والاستيلاء على هذا المال. واستصحاب عدم الإسلام لا يكفي، كما أن أصالة الحل لا تكفي، كما أنه إذا شك في كون شخص مسلما أم كافرا باستصحاب عدم الإسلام لا يمكن الحكم بجواز قتله، لأنه بالإسلام حقنت الدماء، فموضوع حرمة القتل هو المسلم، نستصحب عدم كونه مسلما وبذلك نرخص في قتله، أبدا لا يمكن ذلك. وهكذا باستصحاب عدم الإسلام نبيح ماله، السيد أخوي يقول لا يمكن ذلك. أنا ذكرت هذا كمؤيد لكلامي، وإلا فالتفصيل لهذا البحث موكول إلى محله. أنا أقول لا يبعد أن يكون هناك أصل ظاهري وقلائي في أن التصرف في مال المالك لا يجوز إلا إذا أحرز رضاه ولو بحجة معتبرة كاستصحاب بقاء الرضا. أما إذا صار هناك توارد حالتين فلا يمكن إباحة التصرف في مال هذا المالك في إجراء أصالة الحل. المسألة السابعة نطرح هذه المسألة، تأملوا فيها. يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار سواء كانت قنوات أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواز. الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ذكروا أنه جائز، كما أن الصلاة في الأراضي المتسعة جائزة. ما هو الدليل على ذلك؟ عمدة الدليل السيرة القطعية الأقلائية والمتشرعية على أنهم كانوا يشربون من مياه الأنهار الكبار. لا نغسل من الأنهار الكبار نهر فرات ودجلة، لا، الأنهار الكبار التي توجد في القرى ويستقى بها البساتين، وإلا لا يختص هذا الحكم بنهر دجلة وفرات أو نهر قارون بالأهواز. الأنهار الكبار يعني في قبال بعض الأنهار الصغار كلش اللي الدليل على ذلك هو السيرة المتشرعية والوقلائية القطعية، ولكن كما ذكر السيد القائي السيرة دليل لبي. فإذا أحرز عدم رضا المالك فلا نحرز السيرة على جواز التصرف. السيد الخوي يقول بل وكذا إذا ظن بعدم رضا المالك لا نحرز السيرة. يقول السيد الخوي وكذا إذا علم أن مالكه مجنون أو صبي لا يحرز السيرة. تأملوا في هذه المسألة إلى ليلة الأحد إن شاء الله.